الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة الحجرات. أنا بعض ما يذكر في سورة الحجرات من التفسير وسبب النزول. وهذه السورة ذكر بعض علماء التفسير كالحافظ ابن كثير وغيره أنها نزلت في السنة التاسعة في عام الوفود، عندما جاء وفد بني تميم. ووفد بني تميم جاءوا في السنة التاسعة، وكانوا من الأعراب الجلف، ولهذا كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. والحجرات جمع حجرة، وهي الغرفة، والمراد بها حجرات النبي عليه الصلاة والسلام. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، فالحجرات معنى غرف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه السورة جمعت آداب عظيمة وعقائد من ما يجب على المسلم أن يعتقدها. وذكر بعض من ألف في التفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي معنى موضوع السورة، فموضوع هذه السورة كان في الإيمان ومقومات الإيمان وكذلك مفهومه. ولهذا تجد أن هذه السورة كثيرا ما ذكر فيها الإيمان، حتى ذكر الإيمان ومشتقاته في 15 مرة، مع أن السورة 18 آية، فذكرت كلمة الإيمان بمشتقاتها 15 مرة. وهذا يدل على أن السورة ركزت على مسألة الإيمان، وخاصة على مفهومه، مفهوم الإيمان، وكذلك أيضا ما يؤثر عليه، ما يؤثر عليه. وأيضا تجد فيها آيات كثيرة فيها: يا أيها الذين آمنوا، ولأن هذه الآية أو هذه السورة سيقت لأجل هذا، مفهوم الإيمان ومقوماته، وكذلك أيضا من مفهومه أيضا ذكر بعض الأشياء التي قد تخل بالإيمان، قد هذا الإخلال يحبط هذا الإيمان وقد ينقص هذا الإيمان. ولكن الله عز وجل جعل لأهل الإيمان هذه المقومات من طاعته سبحانه وتعالى ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل أن من أطاع رسول الله وترك مثل هذه الأمور فإن الإيمان يكبر في صدره وقلبه، ويزينه الله عز وجل في قلبه، وزين إليكم أو قال الله عز وجل: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أي كل ما يضاد الإيمان. وأما الإيمان فقد زينه في القلوب، وزينة الإيمان المراد به: ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أولا حبب إلى عباد الله عز وجل، إلى عباده الإيمان، والمراد بالإيمان أي ما يقرب إلى الله جل وعلا من طاعته ومرضاته. وسواء كان من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. فلهذا فالإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، لا ينفك بعضها عن بعض، فهذا الإيمان. والأعمال من مسمى الإيمان لا تنفك عن الإيمان، ولهذا لا ينبغي أن يقال شرط كمال، ولا أيضا يقال شرط صحة على جميعها أو على أحدها، لكن الأفضل أن يعبر بما عبر به السلف أن الأعمال من مسمى الإيمان داخلة في هذا الإيمان، لا تنفك أو لا ينفك الإيمان عن الأعمال. ولأن هناك من الأعمال ما من تركه أحبط عمله كالصلاة، كذلك في هذه الآية قال الله عز وجل لا ترفعوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أنا يحبط العمل فيبقى الإنسان بلا إيمان، يذهب إيمانه. فلهذا فالعمل من مسمى الإيمان. وقد وضح هذا الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب الإيمان، بين أن الأعمال من الإيمان، الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، الدعاء من الإيمان، دعاؤكم إيمانكم. قال فهذه كما قلنا السورة موضوعها هو الإيمان ومفهومه وكذلك ما يخدش فيه ويؤثر فيه عن المؤثرات التي تؤثر في الإيمان، وأيضا كذلك بعض المقومات التي تقوم هذا الإيمان من طاعة الله ورسوله ومن الإخوة الرابطة الأخوة التي تكون بين المسلمين، ثم أيضا مفهوم هذا الإيمان والمراد به. ومن ثم ذكر ربنا جل وعلا الفرق بينه وبين الإسلام، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وهذا أيضا والآيات التي بعده أيضا تبين ما هو مفهوم هذا الإيمان وهل هو الإسلام نفسه أو أنه يختلف. وقال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أنا هذا الإيمان لا يدخله الشك، فإذا دخله الشك فهو إيمان غير صحيح، إيمان غير صحيح. أنا الشك هذا الذي يكون في صلب الإيمان، فهذا الشك يعتبر ليس إيمان، لأن الإيمان هو اليقين والشهادة هي اليقين، فإذا دخل الشك في الإيمان فصار الإيمان باطل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن من شروط لا إله إلا الله اليقين الذي هو منافي للشك. قال وقال مجاهد لا تقدموا أي لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى يقضي الله على لسانه. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، معنى بضم التاء لا تقدموا بين يدي الله، وقرأها ابن عباس بفتحها لا تقدم، وأيضا قال لا تقدموا بفتح أيضا الدال وعدم تشديدها. والمراد مثل ما قال مجاهد لا تفتاتوا أي لا يفوت بعضكم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والفوات معناه التقدم، معنى أنه فاته أي تقدم على هذا المطلوب، تقدم على هذا المطلوب، فهو فوات، فاته ما أراد طلبه، فلهذا فهو يعتبر من التقدم. فالمراد أن المسلم لا يتقدم بين يدي الله ورسوله، لا يأتي برأي أو بقول يكون فيه تقدم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. والمراد أنه المسلم يكون متبع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لا يتقدمهما، وإنما الحكم لله ولرسوله. وما كان المؤمن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لا، الخيار ليس للعبد وإنما لله ولرسوله، فهو الذي يحكم، والمؤمن متبع لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. واختلفوا في سبب نزول هذه الآية، هل نزلت في قصة أبي بكر وعمر كما سيأتي، أم أنها المراد بها شيء آخر، وهو أن الإنسان لا يستعجل بالأحكام ولا يستعجل في الأمور. وقد يكون هذا الاستعجال أو عدم الاستعجال داخل في قصة أبي بكر وعمر كما سيأتي إن شاء الله. وهذه الآية فيها أن المسلم يتأنى، ينظر إلى حكم الله ورسوله، ولا ينبغي له أن يستعجل، سواء كان الاستعجال في الأوامر أنه يفعل قبل أمر الله وقبل رسوله، قبل أمر رسوله، أو أنه يأتي بحكم يستعجل بالحكم قبل أن ينظر إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلهذا فالاستعجال في الأمرين معا. ولهذا فسر بعضها العلم هذه الآية كما جاء عن الحسن ابن أبي الحسن البصري قال: لا تذبحوا قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وذكر الحسن أن هذه الآية نزلت في الذبح يوم عرفة، وأن أناسا ذبحوا قبل الصلاة، قبل أن يذبح النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المفهوم صحيح لكنه ليس المقصود هنا. وأيضا كذلك بعضهم قال: لا تصوموا قبل أن يصوم النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. وهذا أيضا معنى صحيح، قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير أن بعض الصحابة يفسر الآية بجزء منها، بعض السلف يفسر الآية بجزء منها، على ما يفسرها كلها، ويريد وجه الشاهد، وأنه يريد تنزيل هذه الآية على هذه المسألة. مثل هذا الآن تفسير عائشة رضي الله عنها: لا تصوموا قبل صوم النبي عليه الصلاة والسلام. والحسن يقول: لا تذبحوا قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا فسرها بعض السلف: لا تقاتلوا قبل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقتال. وكله معنى صحيح، وإنما بعضهم فسرها بالمعنى الشامل مثل تفسير ابن عباس ومجاهد، ومنهم من فسرها بالمعنى الخاص أو الجزئي من المعنى. وهذا من فقه السلف كما ذكر شيخ الإسلام، من فقه السلف أنهم يفسرون الآية بجزء من معناها، حتى يظن معنى المخاطب أن هذه الآية تعني كذا تعني كذا، وهذا ينبغي أن يحذر، وهذا يستفيدها الداعي لله في كلامه في الواعظ وفي غيره. معنى مثلا قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالآن الظالم لنفسه قال بعضهم هو الذي يتهاون في الصلاة، ومنهم من قال هو شارب الخمر، ومنهم من قال أنه السارق الزاني. هذه كلها معاني صحيحة، معنى المراد الذي ظلم نفسه بالذنوب، ظلم نفسه بذنب من الذنوب. فلهذا ممكن أنك تستعمل هذه الآية في شيء خاص، مثلا تتكلم على شرب الخمر فتقول قد عنى الله عز وجل شارب الخمر في هذه الآية، الظالم نفسه هو شارب الخمر، أو تقول الظالم لنفسه هو المتهاون في الصلاة، الظالم لنفسه مثلا الذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كذا، الذي لا يجتنب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، فيكون هذا أمر عام، معنى تستدل بمثل هذه الآيات في أو الآيات العامة في بعض الأشياء الخاصة. فلهذا فسر بعضها العلم كما قلنا هذه الآية ببعض الأجزاء، منهم كما قلنا من فسر كما تفسير الحسن أي لا تذبحوا قبل رسول الله، وجاء عن عائشة أنها قالت لا تصوموا قبل صوم رسول الله، وجاء أيضا عن غيرهم من السلف أي لا تقاتلوا قبل أن يقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلها معاني صحيحة، لكن المعنى العام أي أنكم لا تستعجلوا في الحكم حتى يحكم الله ورسوله، لا تتقدموا بين يدي الله ورسول، لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه، معنى لا تستعجلوا. قال امتحن أخلص، والله عز وجل امتحن قلوب عباده الصالحين وأخلصها له وجعلها مخلصة له جل وعلا، كما قال قتادة في هذه الآية أخلص الله قلوبهم فيما أحب. فالله عز وجل قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أنا هؤلاء الذين أخلصوا لله، هؤلاء الذين صف الله عز وجل قلوبهم. ولهذا نزلت هذه في أبي بكر وعمر، كما سيأتي في الحديث أنه ذكر أن عمر كان يسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كلمه، وجاء كذلك عن ابن عباس أنه كان يسر لرسول الله، أو أن أبا بكر كان يسر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلامه، وهذا يدل على أنهم خشوا عندما نزلت هذه الآية، فكانوا يكلمون النبي عليه الصلاة والسلام بصوت منخفض. قال امتحن أي أخلص، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم أي أخلص قلوبهم لما أحب سبحانه وتعالى، فجعل قلوبهم مقبلة إليه، لأن الله عز وجل امتحنهم بالإيمان فصاروا على أحسن حال. وكما قال الله عز وجل وليبتلي ما في قلوبكم وليمحص وليبتلي الله ما في قلوبكم، أنا يبتلي هذه القلوب حتى يراها أو يرى كيف اتباعها للأمر والنهي. فوجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطهر القلوب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، كانت قلوبهم طاهرة، وامتحان الله عز وجل لهم حتى امتحن قلوبهم حتى صارت صافية وخالصة، وخاصة أولئك الكبار كأبي بكر وعمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: ولا تنابزوا، أن يدعى بالكفر بعد الإسلام، لا تنابزوا بالألقاب. وفسرت هذه الآية المراد بالألقاب التي ليست على الإسلام، يا فاسق، يا منافق، يا كذا، معنا ما يجوز مثل هذه الألفاظ أن الإنسان يأتي بها على أخيه المسلم، لأن هذا منافية للأخوة الإيمانية، أخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، فإذا كان أهل الإيمان إخوة لا يجوز لهم أن يأتوا بمثل هذه الكلمات فيما بينهم، يا فاسق، يا فاسد، يا كذا، من هذه الكلمات التي قد تكون بعضها أعظم، يا منافق، يا كافر، يا كذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه الكلمات كذلك، بل قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أنا إما هذا أو هذا، إما أنت هذا الذي قال يا كافر، أما إن كان الكفر فيه هذا المخاطب، وإلا رجعت إلى صاحبها. وهذا من الكفر بالنعمة، أنه يرمي أخاه بالكفر. وكذلك أيضا يتبعها النفاق، أنا ما يجوز المسلم أن يقول لأخيه يا منافق، حتى مثلا لو كذب، ما يجوز له أن يقول له يا منافق، يقول له أنت كذاب، أنت تكذب. أما يقول أنه أنت منافق فهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أربع من خصال النفاق: من كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فهذه خصال النفاق العمل، فإذا وجدت مثلا في شخص قال له أنت فيك خصلة من خصال النفاق، وإن كان أيضا ما ينبغي أن يوجه الإنسان بمثل هذه التوجيهات، لكن ينصح إذا كان كذابا ينصح، إلا إذا كان مثلا في أمر أراد أن يذكره به أو أن ينبهه لأنه قد نصح ولم ينتصح. فلهذا أيضا إذا اشتهر عنه الكذب، وكذلك أيضا صار كذبه على معنى شاع كذبه، فمثل هذا لا بأس أنه يقول له أنت كذاب. وأما ما جاء في الأحاديث كذب فلان، كذب أبو محمد، كذب أبو السنابل، فهذا ليس المراد به الكذب المعروف، وإنما المراد به الخطأ على لغة أهل الحجاز، لأن أهل الحجاز يقولون الخطأ كذب. قال: ولا تنابزوا، أن يدعى بالكفر بعد الإسلام. وقوله يلتكم، أن ينقصكم، يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، بل أن الله عز وجل يزيدكم في إيمانكم، ويحبب لكم الإيمان. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم في أعمالكم شيئا، بل يقول الله عز وجل: إن الله غفور رحيم، أي أنه من كان عنده ذنوب فإن طاعة الله عز وجل تمحي هذه الذنوب، إذا طاع الله عز وجل محى ذنبه، لا ينقص الله عز وجل من عملك شيئا، بل يعطيك أجرك بالوفاء، وأيضا كذلك بالزيادة، وأيضا فوق هذا يغفر لك ما قد عملته من السيئات، وهذا يدل على مغفرة الله ورحمته سبحانه وتعالى بعباده وكرمه جل وعلا، أنهم لا ينقص من أعمالهم شيئا، بل يعطيهم الأجر بالكامل، بل يزيدهم أجورا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهذا كله بتأثير النيات وغيره. وكذلك أيضا لا ينقص عملك، بل يغفر الله ما قد عملت من السيئات، يغفره الله عز وجل لك، وهذا رحمة الله عز وجل وكرمه بعباده سبحانه وتعالى. قال ألتنا أي نقصنا، وهذه ألتنا في سورة الطور، ما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناهم أبدا، بل أتبعنا ذريتهم معهم، أعطيناهم أجورهم كاملة، وأدخلهم الله عز وجل الجنة، وفوق ذلك أتبع ذريته معه، أي مع هذا العبد الصالح أتبع ذريته وأصلحهم بسببه، أصلحهم بسببه، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد، وكذلك كرمه جل وعلا وإعطائه أشياء عظيمة، حتى أنه يجعل ذريته تتبعه في الإيمان وفي الخير، وهذا أيضا وحفظ كرامته، وهذا أجر عظيم حتى بعد موت الرجل. وهذا أيضا معناه هو قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما استقبلتم ولا تحزنوا على ما تركتم من الأولاد والضيعة وغيرها، فإن الله عز وجل حافظها. طيب، هذه بعض الكلمات التي جاءت في هذه السورة، إن شاء الله تعالى نقرأ الحديث في درس لاحق.